عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعين الكرام مع عالم سبوتنيك لهذا اليوم، وجولة إخبارية تحليلية جديدة تصحبكم فيها دعاء ثابت.
أهلا بك خالد، أيضا يصحبكم خلال هذه الجولة الإخبارية خالد عبد الجبار. ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
وزير الدفاع الأمريكي يعلن أن فرنسا أرسلت قوات خاصة إلى سوريا، ويؤكد عدم انسحاب القوات الأمريكية.
المفاوض السامي لحقوق الإنسان يطالب إسرائيل بوضع حد لاستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين تزامناً مع الجمعة الخامسة من مسيرات العودة.
لأول مرة اللبنانيون يصوتون في الخارج في الانتخابات البرلمانية، والبداية من 6 دول عربية.
إلى التفاصيل، قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس أن فرنسا أرسلت قوات خاصة إلى سوريا لدعم القوات الأمريكية الموجودة هناك، مشيرا إلى أنه تم إرسال الجنود الفرنسيين خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف ماتس أمام الكونغرس أن هدف إرسال القوات الخاصة الفرنسية إلى سوريا هو دعم الجهود الأمريكية لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وقال ماتس للجنة القوات المسلحة في الكونغرس إن القوات الأمريكية لن تنسحب من سوريا في الوقت الحالي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الدكتور هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والعسكرية. سيادة العميد هشام، مرحبا بك. هل نحن إذن بإزاء تحرك نوعي جديد على صعيد محاربة داعش أو حتى على صعيد الأزمة السورية؟
أولا يعني يخطئ من يعتقد أن أمريكا تريد فعلا القضاء على داعش في سوريا، لأن الأرض والأحداث والخريطة تثبت أن داعش لا يزال موجودا في سوريا، في منطقة شرق سوريا وعلى الحدود العراقية وعلى مقربة من القوات الأمريكية، ويشغل مساحة تعادل مساحة لبنان. فلماذا أمريكا بقبضها وقضيضها لم تقتلع داعش من تلك المنطقة؟ ثانيا، إذا الإشراك الدول العربية، وقد طرح هذا الموضوع وهو غير قابل للتطبيق أبدا لأسباب عديدة لا مجال لذكرها، وثانيا إذا نفذ هذا واشتركت قوات عربية في القتال بسوريا ستزيد الأمور تعقيدا. أنا برأيي جميع المراقبين الموضوعيين، أنا أعتقد أن ذلك له أهداف اقتصادية ومادية، لأنه أحد أمرين، يعني أو أن المملكة العربية السعودية تدفع نفقات القوات الأمريكية، وأنا لا أعتقد أن أمريكا ستنسحب كليا، وإلا وهي حددت التكاليف يعني بين 4 مليار ربما شهريا أو سنويا، ما لا أحد يعلم، أو تدفع السعودية، أو أنها إذا حصل وشكل القوات تدفع نفقات هذه القوات مع نفقات قوات الأمريكية.
لكن سيادة العميد هشام، هذا الطرح بإشراك دول المنطقة كما يقول ماتس قوبل بقبول من طرف السعودية ورفض من طرف قطر، هل لديك تفسير للقبول هنا والرفض هناك؟
شيء طبيعي جدا، لأن هذه القوات إذا أرسلت إلى سوريا ستكون بأمرة المملكة العربية السعودية، والموضوع إدارة العمليات العسكرية من قبل السعودية بناء على التجربة يعني اسمح لي هي مسألة فيها نظر. وبجميع الأحوال لن تقبل قطر أن تكون يعني على الأرض السورية تحت أمرة السعوديين مباشرة، ونحن نعلم ما بين الدولتين اليوم من أزمة ومن عدم ثقة.
وما زلنا مع الملف السوري وإلى باريس وعلى هامش مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب، حيث عقد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لدريان مساء أمس اجتماعاً ضم نظراءه البريطاني بوريس جونسون والسعودي عادل الجبير والأردني أيمن الصفدي في إطار ما يسمى بالمجموعة المصغرة في حضور ممثل عن الولايات المتحدة.
وشاركت في الاجتماع ألمانيا للمرة الأولى، وتم خلال الاجتماع بحث المسار السياسي لتسوية النزاع في سوريا وإعادة إحياء مسار جنيف والتقدم على صعيد إنشاء اللجنة الدستورية السورية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أصفهاني. أستاذ أحمد، ما هو المستهدف إذن من هذا الاجتماع؟ هل هو تدشين مرجعية جديدة للحل السياسي في سوريا؟
أبدا، يعني بكل بساطة هناك محاولة من فرنسا وبريطانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات. الجميع يدرك أن اللاعب الأساسي في سوريا والمقرر الأساسي لمسار السلم والحرب هو روسيا، وبدعم من الحلفاء إيران وأيضا الدولة السورية. لذلك هذه الدول في ظل تطورات الميدان العسكري تريد أن يكون لها مكان على طاولة المفاوضات، بالإضافة إلى ما يحكى الآن عن إمكانية دخول قوات فرنسية أو قوات عربية إلى المناطق للحلول محل القوات الأمريكية.
هذا الدور الذي يبحث عنه المجتمعون أستاذ أحمد، ألا ترى أنه يفتقد التنسيق مع القوى الفاعلة على الأرض في سوريا؟ وأنت أشرت إلى الدور الروسي الحاسم هناك.
هذا صحيح تماما، وهي تضغط، هذه الدول تريد أن تضغط على روسيا والحكومة السورية. كل ما جرى خلال الأيام الماضية أو الأسابيع الماضية، خصوصا بعد انتهاء معركة الغوطة الشرقية وسيطرة القوات النظامية على منطقة دوما، مدينة دوما وضواحيها، الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا تريد أن تلعب دورا أساسيا على الساحتين العسكرية والسياسية. فلنذكر بكل بساطة أن فرنسا عرضت إدخال قوات عسكرية فرنسية للحلول محل القوات الأمريكية إذا انسحبت من منطقة الرقة. الآن القوات الأمريكية باقية، لكن القوات الأمريكية أيضا تريد استعانة كما قال ترامب بقوات عربية أو قوات فرنسية. هذا هو ما يجري النقاش حاليا، وأيضا لأن المسار الثاني للميدان العسكري سيكون باتجاه الجنوب، أي باتجاه المناطق التي تحتمل المعارضة فيها بالقرب من الحدود الأردنية.
أخيرا أستاذ أصفهاني، ألا ترى أن الأزمة السورية باتت تعاني من تشتت المرجعيات؟ فجنيف تبدو في سكة، وأستانا في سكة أخرى، وسوتشي في سكة ثالثة. أين نقف نحن الآن؟
هذا صحيح، هناك ربط بين جنيف وأستانا وسوتشي. بكل بساطة جنيف لم يحقق الكثير من الإنجازات خلال الفترات الماضية، الذي حقق الإنجازات هو أستانا، ويبدو أن أستانا أيضا وصل إلى مداه الأقصى. فبالتالي جميع الأطراف بعد التغييرات العسكرية والسياسية في المنطقة باتت تبحث عن مرجعية جديدة. المرجعية الوحيدة المطروحة الآن هي مرجعية جنيف، والتركيز عليها يعني أن الأطراف الدولية يمكن أن تشارك. لكن يجب أن نذكر أن مرجعية جنيف عمليا جاءت نتيجة مرجعية أستانا، وبالتالي إذا لم يكن هناك تنسيق بين الأطراف التي قررت أستانا أو أنجحت أستانا، يبدو أن جنيف سيبقى يدور في فلك غير فاعل على الإطلاق.
وإلى فلسطين، حيث قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إن على إسرائيل أن تضع حدا لاستخدام قواتها الأمنية للقوة المفرطة في قطاع غزة، وأن تحاسب المسؤولين عن سقوط العدد الكبير من القتلى والمصابين الفلسطينيين.
وقال الأمير زيد في بيان إنه خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة قتل 48 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 5500 على طول السياج الحدودي في غزة، في الوقت الذي لم ترد فيه تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين من الجانب الإسرائيلي.
في الوقت نفسه انطلقت اليوم المسيرات من غزة تحت عنوان جمعة الشباب، وهي المرة الخامسة من مسيرات العودة الكبرى التي ما زال يدعو إليها الفلسطينيون للمطالبة بحق العودة مرة أخرى إلى أراضيهم المحتلة منذ عام 1948.
وقد انطلقت مسيرات العودة الكبرى بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض في 30 من مارس الماضي، ومن المقرر استمرار هذه الفعاليات السلمية حتى 15 من مايو القادم، موعد ذكرى النكبة الفلسطينية، للتأكيد على أهمية التمسك بالأرض والمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين. وحول مسيرات اليوم، أجرى الزميل حسان البشير هذا اللقاء مع الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون من غزة.
وينضم إلينا للتعليق حول هذا الموضوع الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني السيد إبراهيم المدهون. أهلا بك سيدي.
أهلا وسهلا بكم، مساء الخير.
سيدي، كيف تتوقع أن تكون الجمعة الخامسة التي تنطلق اليوم من أجل العودة إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 48؟
أنا أتوقع ألا تقل عن الجمعات السابقة من حيث العدد والاشتباك والحضور والإقبال من قبل الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة، خصوصا أن الواقع الفلسطيني ما زال يتعرض للحصار والتضييق، وما زال أيضا هناك محاولات لتجفيف الحراك الفلسطيني، وهناك تحدي حقيقة. ولهذا باعتقادي أن هذه الجمعة ربما تكون جمعة أيضا تمتلئ بالحشود وتمتلئ بالإقبال من قبل الجمهور الفلسطيني في ظل التهديدات الإسرائيلية، وفي ظل أيضا ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي العديد من الجرائم من قتل الأطفال والصحفيين وأيضا العلماء وعمليات الاغتيال. هناك حالة غضب وثورة داخلية فلسطينية، والأكثر من ذلك أنه لا يوجد حلول في الأفق، لا حلول سياسية ولا حلول حتى إنسانية.
سياسيا، كشفت مصادر دبلوماسية غربية أن الإدارة الأمريكية بعثت إلى الرئاسة الفلسطينية بمبادرة سلام معدلة تنص على عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التفاوض على قضايا الحل النهائي وترك ملف القدس بعد التفاوض حول القضايا الأخرى.
إلا أن مسؤولاً فلسطينياً أكد أن الرئيس محمود عباس رفض الصيغة المعدلة، مشدداً على أنه يرفض أي إرجاء لقضية القدس. وللتعرف على حقيقة هذه المبادرة وموقف السلطة الفلسطينية منها، كان للزميل حسان البشير هذا لقاء مع فيصل أبو شهلة عضو المجلس التشريعي عن فتح.
هذا وانضم إلينا للتعليق حول هذا الموضوع عضو المجلس الثوري الفلسطيني السيد فيصل أبو شهلة. أهلا بك سيدي.
أهلا وسهلا، تحياتي لكم جميع المستمعين.
سيدي، هناك ما يسمى بالمبادرة المعدلة للسلام التي قدمتها الإدارة الأمريكية، كيف ترى هذه المبادرة؟
يعني احنا حتى الآن لم ترى كل يعني تسريبات إعلامية، لكن بالتأكيد يعني واضح أن ما يقال أنها صفقة القرن، أصلا هي صفقة القرن لم تعلن حتى هذه اللحظة، لكن واضح أنه من الممارسات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية وإدارة الرئيس ترامب بأنه أولا بادرت بملفين هامين، ألا وهو القدس، ومن ثم أيضا موضوع اللاجئين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتقليص الموازنات حتى يعني يتم تصفية قضية اللاجئين هنا. وما رشف من أخبار ومن أحاديث تم رفض هذه المبادرة ورفض هذه الصفقة، لكن من الواضح لنا أن السيد ترامب لا يخرج من عقلية التاجر، يعني واضح أنه يريد شيء بس بثمن بخس، فيبدأ بالأسمان بأقل الأسمان ويحاول أن يرفع، لكن نحن لا لدينا استعداد لأي مساومة في حقوقنا، مساومة في الحق الفلسطيني. أمورنا واضحة وقيادتنا ملتزمة ومتمسكة بهذا الأمر، وهذه هي مطالب الشعب الفلسطيني. الدولة الفلسطينية على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، حق العودة للاجئين حسب القرار 194 حسب المبادرة العربية. هذا ما نسعى إليه وهذا ما نطالب، مع الحرية لأسرانا من سجون الاحتلال، ونحن جاهزون لتطبيق هذا. ما عدا ذلك أي تنازل عن القدس، أي تنازل عن موضوع اللاجئين، أي تنازل عن الأرض، أي تنازل عن السيادة، أي تنازل عن العاصمة، هذا أمر لا يقبله أحد ولا يوجد فلسطيني واحد يستطيع أن يقبله.
انطلقت اليوم المرحلة الأولى من تصويت اللبنانيين الموجودين خارج الأراضي اللبنانية في الانتخابات البرلمانية، وفي مقدمتهم الموجودون في الدول العربية. ويشارك اللبنانيون الموجودون في 6 دول عربية هي مصر والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر في الانتخابات البرلمانية من الخارج لأول مرة في تاريخ لبنان.
وقد وصل عدد الناخبين الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في الاقتراع في الخارج إلى 82,900 شخص. وللمزيد من المتابعة لمجريات العملية الانتخابية اللبنانية في الخارج ينضم إلينا الكاتب الصحفي في جريدة الرأي الكويتية السيد إبراهيم موسى. إذن سيد إبراهيم، بعد التحية، لأول مرة اللبنانيون يشاركون أو يصوتون في الخارج في 6 دول عربية من بينها الكويت، كيف تعلقون على هذا المشهد الانتخابي؟
مرت لبنان في الفترة الماضية بظروف كانت صعبة جدا، وكان بمثابة حجز اللبنانيين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم السياسية. وفور إعلان الانتخابات دعت السفارة اللبنانية في الكويت الجالية اللبنانية للإطلاع بأصواتهم ولتسجيل من ليس لديه تسجيل العملية الانتخابية. وكان طبعا الداخلية الكويتية مستفقة مع السفارة اللبنانية على تنظيم العملية التنظيمية والتنظيم خارج السفارة، والسفارة تواصلت مع عدد كبير من أبناء الجالية، يكون أن عدد منهم رجال أعمال وأصحاب شركات أو ممثلو شركات وشركاء في بعض الشركات، بدعوة أبناء الجالية للإبداء بأصواتهم في الانتخابات.
إذن سيد إبراهيم، هل تسير العملية الانتخابية بسلاسة؟
بالفعل الجانب اللبناني قام بدوره داخل السفارة من صناديق وخلافه والدعاية، وخارج السفارة الجانب الكويتي كان أيضا بدوره على أكمل وجه، وتسير العملية بسلاسة ويسر جدا.
كيف تنظرون إلى تأثير هذه العملية الانتخابية في الخارج في 6 دول عربية من بينها الكويت على نتائج الانتخابات النيابية؟
طبعا كلنا عارفين أن أكثر أهل لبنان في المهجر سواء كانت في دول أجنبية أو دول عربية، عدد المقيمين في خارج لبنان أضعاف عدد المقيمين في الداخل. في الكويت تقريبا عدد الجالية اللبنانية يتراوح ما بين 19 و 20 ألف ناخب أو 20 ألف مواطن لبناني، يحق التصويت لغالبيتهم كون أن السواد الأعظم منهم في سن لبنان بالأصوات الانتخابية. هيكون لها صدى وتأثير طبعا، لأن طبعا احنا عارفين أن لبنان فيها إيديولوجيات متعددة وشعب له توجهات سياسية بطبعه، فالغالب من اللبنانيين هيكون مقبل على الإدلاء بالصوت للانتخابات كي يفوز مرشح.
وقع زعيما كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية إعلانا اليوم يتضمن الموافقة على العمل من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. وخلال أول قمة بين الجانبين منذ أكثر من عقد، أعلن الزعيمان أنهما سيعملان على التوصل إلى اتفاق لتحقيق سلام دائم وراسخ في شبه الجزيرة.
وشمل الإعلان تعهدات بالحد من التسلح ووقف الأعمال العدائية وتحويل الحدود المحصنة بين البلدين إلى منطقة سلام، والسعي من أجل إجراء محادثات متعددة الأطراف مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة. ولإلقاء الضوء على هذه القمة التاريخية ينضم إلينا السيد أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية. سيد أيمن، بعد التحية، ما هي أبرز القضايا التي يناقشها الزعيمان خلال مباحثاتهما؟
يعني أنا في اعتقادي أبرز شيء في هذا القمة هو يعني إجابة الجليد بين الدولتين والشعبين الشقيقين، لأنه خلال الفترة الماضية ومنذ انعقاد آخر قمة عام 2007 حتى الآن، أجرت كوريا الشمالية عدد كبير جدا من التجارب النووية والصواريخ الباليستية. الأمور كانت ملتهبة للغاية، وبالتالي أنا في اعتقادي لن تحل كل هذه المشاكل من خلال هذه القمة، لكن قد تشكل بداية. من يعود إلى سجل الزيارات، كتب الزعيم الكوري الشمالي في إفادته بأن هذه بداية تاريخية للسلام في كوريا.
إذن هل تسفر هذه القمة عن نتائج ملموسة وتنهي الصراع، أو يحدث إبرام اتفاق سلام نهائي؟
أنا في اعتقادي يمكن التوصل إلى المفهوم المشترك بين الطرفين حول المستقبل. ما سمعناه من زعيم كوريا الشمالية هو تحدث عن وقف التجارب الجديدة وليس تفكيك البرنامج النووي والصواريخ التي لديه والقنابل التي لديه، في حين تتحدث كوريا الجنوبية واليابان ومع الولايات المتحدة الأمريكية عن تفكيك البرنامج النووي وكل الأسلحة الموجودة في كوريا الشمالية على غرار النموذج الليبي. وبالتالي أنا في اعتقاد هناك تباين في وجهتي النظر. الأمر الآخر أن حتى العرض الذي قدمته كوريا الشمالية لا يوجد عرض مقابل له من الجانب الآخر سواء من كوريا الجنوبية أو من الغرب، بمعنى رفع الحصار بشكل كامل أو رفع العقوبات بشكل كامل عن كوريا الشمالية، بل بالعكس نحن نسمع كلام من اليابان ومن كوريا الجنوبية ومن الغرب بضرورة تجديد العقوبات وبقائها والالتزام بها حتى آخر لحظة. كل ذلك يؤكد أن الثقة مفقودة بين الطرفين وأن ما يمكن الخروج به من هذا اللقاء هو فقط بناء جسور الثقة ووضع خطوط عريضة للحل وإعادة السلام في منطقة شبه القارة الكورية. لكن السؤال، هل الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة حتى الآن لإحلال السلام بشكل كامل في شبه الجزيرة الكورية؟ أنا أعتقد أن هذا سؤال مهم، لأن في اعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر في الأزمة الكورية وتجني ثمارا هائلة سواء من بيع السلاح بشكل لليابان أو لكوريا الجنوبية أو طلب أموال أو طلب استثمارات حتى من اليابان.
عالم سبوتنيك مستمر معكم من راديو سبوتنيك، وإليكم تذكيرا بأهم ملفات هذه الحلقة.
وزير الدفاع الأمريكي يعلن أن فرنسا أرسلت قوات خاصة إلى سوريا ويؤكد عدم انسحاب القوات الأمريكية.
المفوض السامي لحقوق الإنسان يطالب إسرائيل بوضع حد لاستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين تزامنا مع الجمعة الخامسة من مسيرات العودة.
لأول مرة اللبنانيون يصوتون في الخارج في الانتخابات البرلمانية، والبداية من 6 دول عربية.
إذن فاصل قصير نتابع بعده تقريرا يتساءل هل اقترب العلماء من الخطوة الأخيرة لاستنساخ البشر؟ يقول باحثون إن عملية استنساخ بشر أصبحت ممكنة جدا خاصة بعد استنساخ قردة في الصين، إلا أن هذا الموضوع يصطدم بضوابط أخلاقية ودينية، فهل يتراجع العلماء أم يقدمون على تلك الخطوة؟ الإجابة في التقرير التالي.
هل اقترب العلماء حقا من استنساخ البشر؟ حقيقة نحن من المنظور العلمي أصبحنا قريبين جداً من اكتساب القدرة على استنساخ بشر، لكن ما زالت هناك موانع كبيرة وهي ليست علمية فحسب بل أخلاقية أيضاً.
الحقيقة أن هذا الموضوع هو موضوع يكمن في العاطفة، يعني عندما استنسخنا نحن النعجة دولي الناس لم ترتعب كثيراً، لكن عندما وصلنا للبرايمتس أو الرئيسات الناس بدأت تتخوف، لأن نحن والرئيسات عائلة واحدة، فاستنساخ رئيسات قد يؤدي لاستنساخ البشر.
خلال السنوات الماضية تمكن العلماء من تذليل العقبات لتطوير عملية الاستنساخ بعد استنساخ النعجة دولي في عام 1997، حيث كانت التكنولوجيا المستخدمة في هذه العملية لا تعمل بكفاءة، ونجح علماء صينيون مؤخرا في استنساخ قرود.
البشر من الرئيسيات، واليوم تم كسر حاجز مع استنساخ الرئيسيات، وفي المبدأ يمكن استنساخ البشر. ربما ثمت الكثير من الصعوبات التقنية، لكن الأمر ممكن مبدئيا، لكننا نستنسخ القردة وذلك لأسباب طبية فقط.
وبحسب مركز علم الوراثة والمجتمع في الولايات المتحدة، فإن الاستنساخ ممنوع منعا باتا في 46 بلدا، واستنساخ البشر ممنوع في 32 بلدا آخر، مع ترك خيار استنساخ الخلايا البشرية للأغراض العلاجية مفتوحا مثل تنمية أعضاء من الجسم. إلا أن السينما كما عودتنا تقتحم عالم الخيال
وقدمت لنا أفلاماً عن الاستنساخ البشرية مثل فيلم The Island. Attention residents, welcome to the lottery spin. Jordan 2 Delta, you're moving out to the island. العلماء يعرفون أن الوسط العلمي والدبلوماسي سيقاطعهم ويعزلهم إذا استنسخوا بشراً، وهذا الضغط وحده ربما يثني علماء عن محاولة ذلك. الآن إلى النشرة الاقتصادية مع زميل حسان البشير. أهلا حسان.
أهلا بك. وإلى أخبار الاقتصاد، أكد بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية زادت بنسبة بلغت 15% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من يونيو المقبل. وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الصادرات غير البترولية ارتفعت إلى 6,324,000,000 دولار في الربع الأول مقارنة مع 5,520,000,000 في الفترة ذاتها من عام 2017 بزيادة بلغت 15%. ترجحت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في 5 أسابيع، حيث هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1,317.36 دولارا للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بينما انخفضت العقود الأمريكية للذهب بنسبة بلغت 4.90 دولارا أو ما يعادل 0.4% لتبلغ عند تسوية 1,317.90 دولارا للأوقية. ارتفعت أسعار النفط حيث أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة بنسبة بلغت 64 سنتا لتبلغ عند التسوية 74.74 دولار للبرميل، بينما زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا إلى 68.19 دولارا للبرميل. تستمر فعاليات معرض حلل إكسبو 2018 بدورته التاسعة التي تستضيفه العاصمة موسكو، حيث شهد المعرض مشاركة من عدد من الدول كسوريا، إندونيسيا، روسيا، باكستان، كازاخستان، ألمانيا، الشيشان، التي قدمت منتجات حلال. هذا وضحت مدينة كالي مولينا وهي واحدة من المسؤولين عن تنظيم المعرض أن أهداف هذا المعرض هو الحصول على شهادة الحلال الموحدة، وبأن يتطور وينمو سوق المواد الغذائية على الطريقة الإسلامية، وهذا مرتبط بتوحيد الشهادة. ذكر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر أن الشركة السعودية تعمل على تطوير التقنية لتحويل نحو 70% من برميل النفط الخام الواحد إلى بتروكيماويات. أضاف الناصر أن هذه التقنية سوف تقلص كلفة الإنتاج وسوف ترفع من القيمة المضافة للبرميل وتقلل من استخدام النفط في وسائل النقل المختلفة على المدى البعيد في مقابل زيادة استخدامه في المواد البتروكيماوية. يأتي هذا المشروع ضمن مساعي الحكومة السعودية لتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على تصدير النفط الخام. زادت أرباح فيسبوك بمعدل كبير بلغ 63% عن الربع الأول من العام الماضي، وذلك رغم الضغط الذي سببته فضيحة كامبريدج أناليتيك. زادت الأرباح في الربع الأول من عام 2018 إلى 12 مليار دولار أمريكي، وبعدد مستخدمين إجمالي يقدر بأكثر من 2.2 مليار. يأتي ذلك بعد حملة عالمية شنت على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ضد فيسبوك.
وصلنا إلى المحطة الرياضية ويبقى معنا الزميل حساني البشير. حساني، إليك مرة أخرى.
أهلا بكم من جديد. رياضيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يؤيد عرض اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 التي يسعى المغرب إلى تنظيمها بدعم من دول أفريقية وأسيوية وأوروبية. وقد وجه ترامب تهديدا غير واضح لدول قال إنها تكون مجموعة ضغط ضد الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وتقدمت أمريكا وكندا والمكسيك بعرض لتنظيم كأس العالم لعام 2026، وسيتم اختيار الفائز في اجتماع الجمعيات العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في 13 من يونيو حزيران في موسكو. سجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدفا متأخرا ليمنح أتلتيكو مدريد الإسباني تعادلا مهما ليتعادل بنتيجة إيجابية 1-1 أمام مستضيفيه الأرسنال الإنجليزي بملعب الإمارات في ذهاب قبل نهاية الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم أن فريق أتلتيكو لعب 80 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه شيسكا فراسليكو. وقال أرسن فينغر عقب المباراة إنه يشعر بمرارة حيث كان يجب الحفاظ على التقدم 1-0. صنع ديمتري باييه هدفين ليقود فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي للفوز 2-0 على ضيفي سالزبورج النمساوي في ذهاب الدور قبل نهاية الدوري الأوروبي لكرة القدم، ليضع الفريق الفرنسي قدما في المباراة النهائية. دافع جوزيه مورينو مدرب تشيلسي السابق عن نفسه بشأن بيع محمد صلاح مهاجم ليفربول، وقال إن قرار بيع اللاعب المصري إلى روما في عام 2016 اتخذه النادي. قال مورينو إنه هو من سعى إلى التعاقد مع صلاح لفريق تشيلسي، وعاد المهاجم البالغ من العمر 25 عاما إلى الدوري الإنجليزي مع ليفربول، وقدم اللاعب أداء مذهلا ليفوز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في إنجلترا. قال مورينو أن صلاح جاء إلى تشيلسي وهو صغير السن ولم يكن جاهزا بعد من الناحية البدنية والذهنية.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن مع هذه الوقفة ومجموعة من الأخبار المتنوعة وسبوتنيك بريك.
خلصت دراسة حديثة إلى أن ممارسة رياضة الركض بانتظام تجعل الناس أكثر سعادة وثقة بأنفسهم، وأكد الباحثون أن ممارسة رياضة الركض بانتظام تؤدي إلى شعور الإنسان بالرضا والارتياح، وذلك من خلال مسح استقصائي على 8000 شخص من ممارسي رياضة الركض، وتوصلوا إلى أن محبي هذه الرياضة يشعرون بسعادة بالغة لدى ممارسة الركض، خاصة لو كان بشكل جماعي.
تستعد شركة إيرباص الأمريكية لإطلاق طائرة ركاب كهربائية عام 2020، وذلك بالشراكة مع شركتي رولز رويس وسيمنز، وتعمل الطائرة المستهدف إنتاجها بمحركات كهربائية صديقة للبيئة بقدرة 2 ميجاوات.
أكد علماء أمريكيون على أن تناول الشيكولاتة الداكنة مفيد جداً لصحة الإنسان بشرط أن تحتوي على نسب معينة من المكونات الغذائية، وأظهرت التجارب أن الشيكولاتة تحسن مسارات الإشارات بين الخلايا التي تشارك في تنشيط الخلايا المسؤولة عن الاستجابة المناعية. كما أكدوا أيضاً أن تناول 48 جراماً فقط من الشيكولاتة يومياً كاف لتحسين القدرة على التعلم وحفظ المعلومات.
توصلت مجموعة دولية من العلماء المتخصصين في الأمراض العصبية إلى أبسط طريقة تخلص الإنسان من الاكتئاب، وأكد العلماء أن النشاط البدني هو العلاج الفعال والأمثل للاكتئاب ومضاعفاته، بعد بحث ما يقرب من 277 ألف شخص خال من الأمراض النفسية، فوجد أن الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني باستمرار هم الأقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بغض النظر عن العمر والجنس والجغرافيا.
وقبل أن نختتم عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيه من أخبار.
وزير الدفاع الأمريكي يعلن أن فرنسا أرسلت قوات خاصة إلى سوريا ويؤكد عدم انسحاب القوات الأمريكية.
المفاوض السامي لحقوق الإنسان يطالب إسرائيل بوضع حد لاستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين تزامناً مع الجمعة الخامسة من مسيرات العودة.
لأول مرة اللبنانيون يصوتون في الخارج في الانتخابات البرلمانية، والبداية من 6 دول عربية.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. أشكركم مستمعينا الكرام، الشكر موصول أيضا لزميلي خالد عبد الجبار. شكرا خالد.
شكرا لك دعاء ثابت، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.